بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. سوزان من السعودية تقول: أنا أحيانا ألبس بجايم كبيرة وقت الصلاة وأغطي رأسي بإجلال الصلاة وألبس شرابات، هل يجوز أن أصلي بالبيجامة؟ أختي سوزان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تصلي بالبيجامة الساترة الفضفاضة التي تغطي جميع بدنها ولا تفصل شيء من بدنها. والمقصود بأن المرأة إذا دخلت في الصلاة وجب عليها أن تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها، ولو كشفت يديها لا حرج، ما دام أنك ذكرتي بأنك تلبسين شراب لا بأس بذلك، ولله الحمد والمنة. علي من ليبيا يقول: ذنوب وآثام شخص عاقل رشيد حدث معه ثم بعد ذلك ذهب عقله ورشده ولم يتب من ذنوبه أثناء رشده، هل يتجاوز الله عن ذنوبه أم ماذا؟ يا علي بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة لمن كان واقعا في ذنوب وآثام ثم فقد عقله قبل أن يتوب من هذه الذنوب والآثام، فإن الله جل وعلا سائله عنها يوم القيامة، ولذلك هو أشبه بمن مات ولم يتب من هذه الذنوب والكبائر، أشبه بمن مات ولم يتب من هذه الذنوب والكبائر، ولذلك هي باقية. وهذا يدعونا ويحركنا إلى أن نتوب إلى الله عز وجل، وإلى أن نسارع إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما يدري متى يلقى رب، فقد يموت بعد الذنب وقد يذهب عقله، مثل حالة الأخ اللي ذكره الأخ علي، يذهب عقله، نسأل الله السلام والعافية. عموما أخ الفاضل، بالنسبة لمن ذهب عقله ولم يتب من الذنوب والآثام فهو أشبه بمن مات ولقي الله بذنوب وآثام من الكبائر، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى على قدر ذنوبه وآثامه. مختار من استراليا يقول: هل يجوز القول في الصلاة عند الركوع سبحان ربي العظيم ولك الحمد، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ولك الحمد بإضافة ولك الحمد؟ أخوي مختار بارك الله فيك، السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: أما فسبح باسم ربك العظيم فاجعلوها في الركوع، سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في السجود. ولكن لفظة سبحان الله سبحان ربي الأعلى ولك الحمد هذه لم تثبت أخي الفاضل، وإنما الذي ورد سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولفظة وبحمده مختلف فيها عند أهل العلم، والأفضل تركها لأنها غير ثابتة، لكن ممكن أن تأتي ببعض الأدعية مثل سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي مثلا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعتني بالأذكار والأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد من السويد تقول: ما حكم الشرع في عندما أنا أقرأ القرآن أنسى أن أحرك شفتي، وأتذكر وأحركها وأرجع أنسى، هل قراءتي صحيحة؟ وأيضا بالنسبة للوضوء، أنا أحيانا ما أكون في بيتي ولا أستطيع غسل قدمي، وإنما أبلل المكان أو يعني أمسح فقط مسح، تقول هل هذا صحيح؟ أختي أم محمد طبعا عراقية مقيمة في السويد، أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين القراءة في الصلاة فالصلاة باطلة. إذا كنت تقرأين القراءة في الصلاة بمعنى أنك تقرأين في الصلاة من دون تحريك الشفتين فالصلاة باطلة، لا بد أن تعيد الصلاة. فإذا الإنسان دخل في الصلاة وقرأ سورة الفاتحة بقلبه هذا ما قرأ، ما قرأ، أو في ركعة قرأها وحرك شفتيه، وركعة الثانية لم يحرك شفتيه، هذا ما صلى، هذا ما صلى. وبالنسبة لمسألة الوضوء أختي الفاضلة، الواجب الفرض في القدمين إذا كانتا مكشوفتين الغسل، أما إذا كانتا مغطاتين المسح إذا لبس الجورب على طهارة. أما قضية والله فقط تمسحين أو تنقعين في الماء من دون استيعاب للقدم أختي الفاضلة هذا ما يصح بارك الله فيك. لكن أنصحك بأن إذا طلعت خارج البيت تتوضئين في البيت وتلبسين جوارب وتطلعين، إذا احتجت إلى الوضوء وغير قادرة على يعني غسل القدمين تمسحين عليهما ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من السعودية تقول أنا نذرت أني ما أروح للديرة حقت أهلي بسبب خلاف بين أخواني، وكانت نيتي في النذر عشان أخواني يتصالحون، لأن لين ما جيت يتسامحون، وماذا علي الآن؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أنت تقولين نذرا علي أني ما أروح ديرة أهلي، ديرة أهلي لأن في خلاف. طبعا هذا ليس بنذر، هذا لفظ يجري مجرى الحلف. أنت تقول نذرا لي تقصدين الحلف، يعني كأن قلت والله العظيم أني ما أروح حتى يتصالحون. فإذا تصالح إخوانك بارك الله فيك وذهبتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أما إذا ذهبت ولم يتصالحوا بعد على ما حلفتي فإن عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كان ما عندك قدرة على الإطعام تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أم عبد الله من الشارقة تسأل تقول هل يجوز التداوي خارجيا بالكحول كأن يكون يعني شيء مهدئ للعظام يرش فوق موضع الألم؟ أختي أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للتداوي طبعا بالأشياء المحرمة إذا كان شربا أو أكلا فهذا محرم باتفاق العلماء، وأما إذا كان تداوي سطحي على الجلد من الخارج فهذا محل خلاف. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ذلك جائز ولله الحمد والمنة، فيجوز التداوي بالأشياء المحرمة أو النجسة إذا كان الأطباء يقولون بأنها نافعة دواء سطحيا، يعني يلطخ عليه الجلد كمثلا بعض الأشياء مثل ما ذكرت الكحول. لكن أهم شيء أن الإنسان إذا صلى يزيل هذه النجاسة، لأن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة. تبقى عندنا مسألة الكحول، هل هي نجسة أم طاهرة؟ قولان. اللي يظهر لي أيضا والله أعلم أنها طاهرة وليست نجسة، لأن القاعدة الشرعية ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، ولذلك لو صلى الإنسان عليه آثار الكحول بسبب هذا يعني التداوي السطحي ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم شيماء من عجمان تقول أبوي توفي من 15 سنة تقريبا في بلدنا، وأنا هنا ماشي افترحنا بعدين للعزاء في ذلك الوقت. تقول يا شيخ أن الحمد لله مؤمنة بقضاء الله وقدر، أتصدق لأبي وأدعو له والحمد لله، بس أحيانا أحس بالشوق إليه وأقعد أبكي غصب عني. أم شيماء بارك الله فيك، رحم الله والدك وأسكنه فسيح جناته. أخت الفاضلة إذا كانت فترات تمر عليك مثلا تتذكرين الوالد تبكين بكاء طبيعي ليس بكاء مصحوما بنحيب أو بمثلا تسخط أو بشيء من هذا القبيل، ما عليك شيء ولله الحمد، وهذا شيء طبيعي موجود في الإنسان إذا تذكر أحبابه أحيانا يعني تدمع العين مثلا، لكن أن يكون دائما لا، هذا ما يصلح بارك الله فيك. والحمد لله أنت واضح بأنك واعية لما ذكرت تدعين لوالدك وتتصدقين، هذه نعمة من نعم الله. محمد من فرنسا يقول هل يجوز أن نأكل في مكان واحد أنا وزوجتي وأولادي مع صديقي وزوجته وأولاده أو إخواني وزوجاتهم؟ أخوي محمد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل الاختلاط بين الرجال والنساء جاءت الشريعة فنظمت الحياة بين الناس، نظمت الحياة بين الناس، فهناك الخلطة أو المخالطة العامة مثل في الأسواق في المساجد مثلا في الأماكن العامة، هذه الشريعة ما منعتها، يعني خاصة إذا كان فيها شيء من المصالح التي يحتاج إليها الإنسان. أما الخلطة في البيوت في العلاقات بين الأسر، فإن الشريعة نظمت هذا الشيء. ولذلك أخي الفاضل تشكر على هذا السؤال، وأيضا من المهم جدا أن الإنسان يعرف حدود الحلال والحرام. تعرف الإنسان إذا جلسوا على الأكل يصدر مثلا يتحدثون ويتكلمون، ربما يعني يمزحون وربما يضحكون وكذا، فمن غير اللائق أن يعني زوجتك مثلا تضاحك صديقك أو زوجة صديقك تضاحكك، ولا تقول والله نحن نضبط الأمر، غير صحيح. الحل بسيط جدا، دعوا النساء مع الأولاد الصغار يأكلون لوحدهم وأنتم تأكلون لوحدكم، وهذا فيه ولله الحمد سلامة، وأيضا في قطع لدابر الشيطان الذي أحيانا يفسد العلاقات الزوجية وربما يزرع شك في نفس الإنسان. وأنا أقول هذا ليس من خيالي، والله من واقع، كثير من الحالات التي تدمرت فيها الأسر هو الاستهانة بمثل هذه العلاقات. وليس هناك أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. زكريا قاسم سوري مقيم في الإمارات يقول: هل يوجد نصاب مالي لزكاة الأموال، أم أنه أي مبلغ حال عليه الحول تدفع زكاته ولو كان 100 درهم؟ أخي الفاضل زكريا قاسم، بالنسبة للأموال التي يجب على الإنسان أن يخرج زكاتها 4 أصناف: النقدين الذهب والفضة، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وعروض التجارة. هذه 4 فقط هي التي يجب فيها الزكاة. الأمر الثاني، ما من صنف من أصناف المال الزكوي إلا وله شروط. فعندنا مثلا النقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة، حتى يزكى لابد فيها من شرطين. الأصناف الثلاثة وهي النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة لابد فيها من بلوغ النصاب وحولان الحول. بالنسبة للثمار، الحبوب والثمار فيها شرطين، لكن شرط واحد النصاب يتفقون مع الثلاثة، والثاني أن حولها وقت الحصاد، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده. أرجع لسؤالك، أنت تقول الدراهم، الدراهم لا، لها نصاب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدد النصاب بالنسبة لي إما الذهب وإما الفضة، الذهب أو الفضة. الذهب 20 دينارا، يعني طبعا الآن ما عندنا دنانير إسلامية، أحددها لك بالجرام، هي 85 جرام من الذهب، 85. إذا كان عندك ما قيمته 85 جرام فإن قد بلغت النصاب، 85 جرام فأكثر بلغت النصاب. يبقى الشرط الثاني حولان الحول، فإذا كان عندك المبلغ الآن الدراهم مثلا أو الدنانير أو المبلغ اللي عندك بلغ هذا يعني النصاب، فإنك تخرج زكاته إذا حال عليه الحول 12 شهر قمري. يمكن تسأل تقول: كيف طيب أحسب النصاب؟ إذا قلنا بالذهب عندك 85 جرام تضربها بسعر الجرام الحالي، كم سعر الجرام هذه الأيام؟ أنا ما أدري، 100 أو 200، احتمال 200 لأن الذهب يقولون ارتفع. تضرب 85 في 200 كم؟ 17,000. إذا عندك 17,000 زكيه، هذا قول. القول الثاني قالوا: لا، جرام نحسبه بالفضة لأنه الأحظ للفقير. طيب يحسب، يضرب جرام الفضة ب 595. ليش 595؟ لأن هي 200 درهم اللي بينها النبي عليه الصلاة والسلام كنصاب، ف 595 نضربها بسعر جرام الفضة، كم سعر جرام الفضة؟ أنا ما أدري، أنا فقط أعلم. ترجع للسوق كم، فإذا كان عندك مثلا نقول الآن لو افترضنا قال والله سعر جرام الفضة درهم واحد، درهم في 595، 595 درهم، اللي عنده 595 درهم إذا لابد أن يزكي، يخرج ربعه العشر. وهذا مثال أضربه، انتبهوا، مثال ممكن يكون إيش، ممكن يكون درهمين، درهمين في 595 كم يجي؟ تقريبا 1100 أو 1100 شيء. إذن بهذه الطريقة، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من ألمانيا تقول: قبل 5 سنوات تداينت مبلغ من المال من صديقة لي، وحالتي لا تساعد أن أسدد المبلغ، هل يجوز أن أخذ قرض وأسدد ما علي من الدين؟ أختي أم محمد وهي عراقية مقيمة في ألمانيا، بالنسبة للوفاء بالدين واجب، وبالنسبة لتبييت النية للسداد هذه نعمة من نعم الله، لأن من بيت النية للسداد أعانه الله، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر هذا المقترض الذي يريد السداد، وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. فأنت قبل ما تتورطين بقرض جديد قولي لهذه الأخت والله الآن أنا ما عندي، وأنت صادقة إن شاء الله اصبري علي، فالله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا صبرت واحتسبت إن شاء الله لها الأجر، هي لها أجر، هذا القرض لها أجر. وأما إذا قالت لا والله أنا محتاجة ومضطرة إلى يعني هذا المبلغ، ممكن أخت الفاضل أنك تقترضين بشرط أن يكون قرض إسلامي، بمعنى معاملة شرعية، معاملة إسلامية، حتى لا تدخلين في أشياء محرمة. بارك الله فيك. نورة من اليمن تقول هل واجب أن أغسل شعري يوم الجمعة؟ أختي نورة بارك الله فيك، ما أدري يعني سؤالك محتمل، تقصدين غسل الشعر فقط أو غسل الجسم كامل دون الشعر أو ماذا؟ ما أدري. عموما غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة. طيب على من؟ قال بعض العلماء الغسل لليوم، إذن على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة، سواء ما من تجب عليه صلاة الجمعة أو من لا تجب. القول الثاني قالوا لا، الغسل لصلاة الجمعة، إذن يجب على من، أو عفوا يتأكد على من، يتأكد في حق الذكر البالغ، لأن هو المطالب بشهود صلاة الجمعة، فما يجب عليك أو ما يتأكد في حقك. لكن إذا أحببت طيب، لكن قضية لماذا سألت فقط عن غسل الشعر؟ تغسلين سائر بدنك بما فيه الشعر، وهو تبدأين بشعر رأسك وتبلغين الماء أصول الشعر. بارك الله فيك. أبو فيصل من البحرين يقول زوجتي من بداية الحمل ولمدة 3 أيام تعاني من التعب ولا تستطيع بلع اللعاب، وحينما تصلي الصلوات لا تقرأ أو تحرك شفتاها لأن اللعاب في فمها لا تبلعه وإنما تخرجه باستمرار، ولكن في الصلاة تقوم بالقراءة في قلبها، هل عليها شيء؟ أخي أبو فيصل بارك الله فيك، القراءة في القلب ليست قراءة، ولذلك لا تصح الصلاة إلا بقراءة يحرك فيها المصلي شفتاه أو شفتيه، يحرك فيها المصلي شفتيه ولسانه. ولذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة لزوجتك أمامها خيارين، الخيار الأول أن تصلي بها أنت، أن تصلي بها أنت، لأن هناك قول لبعض العلماء أن الإمام يتحمل عن المأموم كل شيء حتى القراءة الفاتحة، وهذا أسلم، تصلي فيها أنت، تقول انتظري حتى آتي من المسجد وتصلي فيها إمام، حتى لو كانت تعتبر نافلة لك وتصلي تصلي بها. الثاني أن 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 تقرأ حتى لو كان ببطء، يعني لو قرأت الحمد لله رب العالمين ثم سكتت قليلا، الرحمن الرحيم مالك يوم، تبلع مثلا لعابها وتكتفي بالفاتحة فقط، ما دام تتعب لا تقرأ ما زاد عن الفاتحة، واعتقد بمثل هذا إن شاء الله تكون يعني قد أدت الركن، وخليها تجرب هذا. بارك الله فيك. أم ماجد من السعودية تقول جمعنا أغنامي 3 من الغنم ضايعة وما أحد سأل عنها ولا أنا أعلنت عنها، جلست عندي فترة على أمل أن يجي أحد ما جاء، بعت 800 ريال وبعت 800 واحدة ماتت وما أعرف إذا أنجبت أو لا، هل يلحقني ذم؟ أم ماجد بارك الله فيك، هذه تسمى لقطة، هذه تسمى لقطة، فإذا دخلت شياه أو غنم مع غنمك الواجب عليك أن تسلكي المسالك الشرعية، وهو التعريف بهذه الأغنام، بحيث أنك تسألين كل من حولكم تقولين أنتم ضيعين غنم، ضيعين كذا، فإذا قالوا نعم ضيعين غنم تقولين وش أشكالهم وش أعمارهم وش جنسهم، نجديات ولا نعيميات ولا جزيريات ولا كذا، لابد ما تقولين والله أنا عندي غنم مثلا من النوع الفلاني، لا تسألينهم بعدين، ويمضي على هذا سنة كاملة، إذا ما جاء أحد تملكينها ولله الحمد، أو أنت بالخيار، إما أنك تبيعينها وتحفظين ثمنها وتعرفين، فإذا جاء واحد ووصفها وصف دقيق تقول سم هذا هذه فلوس قيمة الغنم، أنا ما عندي قدرة والله إني أنا أربي أغنام مثلا، أو يعني مثلا أتعب أنا يعني أربي أغنامي فقط وما عندي قدرة على أني أتوسع، أو مثلا تذبحين أو تأكلين لحمها وبعدين تعوضين صاحبها بشرط أنك تبقين سنة كاملة وأنت تعرفين. الآن أخطأتي يا أم ماجد، الله يرضى عليك ويبارك فيك، عليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. شيء ثاني، لازم تتعلمين مثل هذه الأحكام. والأمر الثالث، الآن تبدأين بالتعريف وتسألين، وممكن تضعين حتى في رقمك في وسائل التواصل أو رقم حد العيال، وتقول والله في ثلاثة من الشيام مفقودات، أو مثلا جت مع غنمنا في تاريخ كذا، أحد فاقدها أحد شيء، ولا تعلمين لا بلونها ولا بجنسها ولا بعمرها. فإذا جاء مثلا من تثقين بأن والله فعلا هذا هو منطبق عليه، تعطين هي أو تعطينا قيمة هذه الأغنام. ريحانة من فرنسا تقول: رجل كان يصوم منذ أن كان صغيرا حتى بلغ 20 سنة، ومنعه الطبيب لأن عنده قصور كلوي، ولحد الآن ما زال يعاني من القصور الكلوي، وزرع الكلية والحمد لله لكن لا يصوم، أمة تزكي الفدية في بلده، هل يجوز هذا أم لا؟ ريحانة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشاب أسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يكتب له الأجر، إذا كان بعد زراعته الكلية أصبح شخص طبيعي بمعنى أنه قادر على الصيام ونصحه الأطباء بأن يمارس حياته طبيعية، يجب عليه أن يصوم، ولا يجوز له أن يطيع أمه طبعا عاطفية، ولذلك قالت له ما تصوم أنا أطلع عنك، لا هذا ما يصلح. أما إذا قالوا له الطبيب لا، الأطباء قالوا له أنت الآن الكلية اللي زرعناها لك هذه حقيقة يعني مثلا لا ليست مثل الكلية الأصلية من حيث الوظائف ومن حيث يعني العطاء، ولذلك لا تصوم، وطبيب مسلم ثقة عدل لا يصوم، الحمد لله ينتقلون إلى الإطعام. أنس من ليبيا يقول: لدي 5000 دينار مضى عليها حول، ونحن محافظين عليها لكي يعني مساعدنا في شراء منزل، حاليا أبي لا يعمل بسبب فيروس كورونا والراتب توقف، هل مبلغ الزكاة إذا حال عليه الحول نزكيه؟ يا أنس بارك الله فيك وزادكم الله توفيقا وحرصا، وبارك الله فيما أعطاكم. نعم، بالنسبة ل5000 هذه فيها الزكاة، وكونكم الله جمعتوها على أساس أنكم تشترون بيت، هذا لا يعني يجعل الزكاة مرفوعة عنكم. أي مال قابل للنماء جمعه الإنسان فتجب فيه الزكاة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب، والزكاة بركة، وإذا أخرجتم الزكاة بارك الله جل وعلا لكم في هذا المال. فاطمة من المغرب تقول: امرأة خانت زوجها والعياذ بالله عن طريق الهاتف بالكلام مع رجل أجنبي، وتقول ما هي عقوبتها؟ يا فاطمة بارك الله فيك، يعني أنت ذكرت بأن خانته في الهاتف، تحدثت مع رجل أجنبي فيما يتعلق كما شرحت أنت في موضوع الزنا، لا شك بأن هذا ذنب عظيم وإثم كبير، وتستغفر الله تعالى وتتوب إليه وتستر على نفسها ولا تخبر زوجها ولا تخبر أحدا بذلك، فإن الله جل وعلا حيي ستير، والله جل وعلا يستر على عباده، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. والواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على هذه الخطوة الشيطانية التي أقدمت عليها، وأن تخلص لزوجها وأن تحافظ على فراشه وتحافظ على سمعة زوجها، وأن تقبل على الله بقراءة القرآن وبقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم العلم الشرعي، وباستغراق وبجعل يعني وقتها يعني تستغرقه في النافع وليس في الضار. وهذه الأجهزة التي بين أيدينا هذه نعمة من نعم الله، إذا استغللناها استغلالا صحيحا يعني نستطيع أن نكتسب حسنات من ورائه، وأيضا والعياذ بالله هي ممكن أن تكون بلاء على الإنسان حينما يدخل إلى هذه الوسائل، إلى المحرمات والعياذ بالله، أو التواصل المحرم، ولذلك يكتسب سيئات ويقسو قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أختي الفاضلة، هناك أكثر من شغلة، يعني احفظيها. أولا التوبة إلى الله لأن هذا ذنب. الثاني الإخلاص للزوج وعدم إخباره بمثل هذا الأمر والقيام بواجبه وحقه. الأمر الثالث استغلال الوقت في طاعة الله وفي النافع. وإذا مثلا يعني شعرت بملل في العبادة أخدمي بيتك، رتبي بيتك، والله لأن تصنعي شيء من الأمور التي حتى لو كان أمور عادية هذا خير لك من أن يعني تستعملي الهاتف فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أم وائل من الإمارات تقول يعني أنا سويت شيء غلط في حياتي وبعدين تبت إلى الله ورجعت سويت مرة ثانية وتبت مرة أخرى وحلفت بالله وعزته وجلاله أني ما أعيد كذا، حلفت عشان ما أعيد أعود إلى هذا الذنب، وقلت لله يا رب إذا سويت مرة ثانية افعل فيني اللي تبغاه، ودعيت كذا الدعاء بس نسيت أنه يصير فيني حاجة. المشكلة أني سويت مرة ثانية وندمانة، لكن هالمرة حلفت بكتاب الله أني ما أعود وتبت واستغفرت، وأكيد أني ما راح أعود إلى هذا الشيء. يعني هل هذا ماذا أفعل الآن؟ الآن أنا ما أعرف الله زعلان مني ولا لا؟ أم وائل بارك الله فيك، مثل ما ذكرت للأخت فاطمة قبل قليل، بالنسبة للإنسان إذا وقع في الذنب والخطيئة عليه أن يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. أنت يعني زدت المسألة حينما أقسمت بالله وحلفت بالله وأعطيت العهد مع الله عز وجل أنك ما تعودين وعدت إلى هذا، وأيضا آخر استفتحت على نفسك بالشر والعياذ بالله، تقولين يا رب سوي بي ما تشاء إذا رجعت. ما يجوز يا أخت الفاضل، الله سبحانه وتعالى رحيم رحمن، الله غفور، الله تواب، الله جل وعلا يحب التائبين. ولذلك يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن ربه فيقول، يقول الله جل وعلا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك قلت الفاضل توبي إلى الله، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، رد الحق إذا كان مع مخلوق، ولا ما في داعي تقول والله يا رب إني كذا، وتقسمين أيمان وتعاهدين ربك وتنقضين العهد والميثاق غلط، وبعدين استفتحت على نفسك بالشر والسوء، اعمل بما تشاء. الله عز وجل إذا أخذه أليم شديد، الله عز وجل قوي سبحانه وتعالى، وإذا أخذه أليم شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الصحابة أصبح كالفرخ جلد عظم، قال ما هذا؟ يقول أقول يا ربي أدعو الله. قال بماذا تدعو؟ قال أدعو الله أقول يا رب ما كنت معذبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا. قال سبحان الله لا تستطيع، لا تستطيع. ولذلك أنزل الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا أخت الفاضلة ارجعي إلى ربك، توبي إلى الله، شوفي إيش السبب اللي خلاك ترجعين مع أنك أخذت العهد والميثاق. في سبب، صديقاتك مثلا، متابعتك لبعض البرامج، استعمالك لوسائل التواصل الاجتماعي استعمال غلط، ها في 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 مشكلة عندك هي اللي خلتك ترجعين. أنت عندك نية طيبة وصالحة، أنت تخافين الله عز وجل واضح، لأنك الذنب أقلقك هذا وخلاك تتوبين وتعاهدين ربك، ها. لكن في شيء، الإنسان إذا أراد أن يتوب لازم يبحث عن السبب اللي خلاه يقع في الذنب والمعصية. هم معقول، هل هي صاحباتك مثلا؟ هل هي متابعتك لوسائل التواصل أو برامج معينة؟ هل هي طلعاتك إلى السوق؟ هل هي التساهل في يعني بعض الأمور؟ فراجعي بارك الله فيك، راجعي نفسك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة. أبو عائشة من العين يقول هل يحصل أجر قراءة سورة الكهف إذا قرأها الإنسان في صلاة الضحى يوم الجمعة؟ الجواب نعم، من أراد أن يقرأ سورة الكهف فجعلها في صلاة الضحى، يقول أصلي الضحى وأقرأ سورة الكهف بهذه النية، يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ياسين من فرنسا يقول أنا أعاني من قسوة القلب، كيف علاجها؟ يا ياسين بارك الله فيك، لا شك بأن القلب هو ملك الأعضاء وهو متصرفها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والإنسان الذي يشكو قسوة قلب هذا إنسان ولله الحمد والمنة حي. الإنسان الذي يلحظ بأن والله قلبه قسى وعنده تغير، هذا إنسان من الله عليه بالحياة الحقيقية، لأن من الناس والعياذ بالله يقسو قلبه ويموت وما دري عنه، ما علم عنه ولا همه ولا ينتفض ولا يتحرك له شعور ولا إحساس. فاحمد الله اللي جعلك تسأل مثل هذا السؤال، وهذا دليل على أن الله عز وجل أحيا قلبك. أخي الفاضل، المواظبة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات وكثرة ذكر الله باللسان، قراءة القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقة حتى لو كان يسيرة، لا تقول والله درهم إيش يسوي، لا، يسوي عند الله عظيم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، يعني مبتسم. مشاركتك في رفع المشاركة في الآلام والآمال، لما تشارك إنسان حزنه وتسليه وكذا، ولما تشارك إنسان فرحته بهذه النية، الدعوة إلى الله، تدعو الآخرين إلى الله سبحانه وتعالى، هذه فيها حياة للقلوب مادتها قوية. طلب العلم الشرعي، التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، والنظر إلى آثارها في عالم الشهادة مع اعتقاد آثارها العظيمة في عالم الغيب، كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، أعمال كثيرة ويسيرة ولله الحمد والمنة، فإن سبب من أسباب يعني. ولا تقلق، أحيانا تمر بفترات فيها فتور، هذا شيء طبيعي. أهم شيء أنك لا تبقى في الانحدار، وإنما تترقى بالانتفاض على النفس ومحاولة اكتساب يعني مثل هذه الأعمال، وتشعر هذا بإذن الله جل وعلا، تشعر بأثره في قلبك. أبو منصور من رأس الخيمة يقول: هل على الرجل عدة إذا ماتت عنه زوجته أو طلقها؟ أبو منصور بارك الله فيك، العدة للنساء وليس للرجال، العدة للنساء وليس للرجال. فالرجل إذا طلق زوجته في الصباح جاز له أن يتزوج بعد صلاة الظهر، أو يتزوج في نفس اللحظة، يعني ما في مشكلة. فالرجل أباح الله عز وجل له أن يتزوج أربعا، قال تعالى: مثنى وثلاثة ورباع. وليس على الرجل عدة، ذكر بعض الفقهاء عدة في حالة واحدة، إذا كان عند الرجل أربع زوجات وطلق الرابعة، قالوا ما يجوز، طبعا طلق الرابعة طلاقا رجعيا، طلق الرابعة طلاقا رجعيا، قالوا ما يجوز أن يتزوج بعدها حتى تخرج من عدتها. لماذا؟ لأنها زوجة الآن، ما دام أن الطلاق رجعي، لأنه احتمال يرجعها فيكون قد جمع خمس نساء، وهذا محرم على الرجل. هذا ذكروه، عبروا أنه أيضا يعني يقولون يعتد الرجل، أما بقية الأحوال فلا. أم عمر من السعودية تقول: هل يجوز صلاة الحاجة، وهل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهل ورد عن النبي قراءة الفاتحة 40 مرة ثم النفث فيها على الماء وشربه؟ أم عمر بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة لصلاة الحاجة ما في شيء اسمه صلاة الحاجة في السنة النبوية، في شيء اسمه صلاة الاستخارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسمي خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل، فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه سمى دعاء الاستخارة. أما قراءة 40 مرة سورة الفاتحة والنفث الماء، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا أبدا، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. منى من السعودية، طبعا منى تقول: أنا مصرية مقيمة في السعودية، أعاني كثرة المشاكل بالعمل وتعنت الكفلاء لدرجة أني أجلس شهور وأوقات سنة كاملة بدون عمل في غربتي. السؤال: هل علي ذنب بأن تحدثني نفسي بأنني متروكة وما يرفع عني الظلم أبدا؟ منى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أخت منى مصرية مقيمة في المملكة. قضية والله متروكة هذا ليس من يعني مما يجوز للمسلم أن يعتقدهم. المسلم ما يجوز أن يعتقد مثل هذا الأمر، يعني والله متروكة أو متروك، لا، هذا كلام غير صحيح. ما أنت فيه أخت الفاضلة هذا نوع من أنواع الابتلاءات البسيطة أمام ابتلاءات عظيمة عند الآخرين. وبعدين يا أخت منى بارك الله فيك، قبل ما أجيبك على هذا السؤال أسألك عن نعم الله عز وجل عليك، ما هي؟ أنت الآن مشكلتك في الوظيفة، ويمكن الآن أصبحت مهمومة وحزينة عشان الوظيفة وأنك متروكة كما تقولين. طيب ما هي نعم الله عليك؟ الإسلام، الإيمان، الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، الأمن في الأوطان، جالسة الحمد لله آمنة مطمئنة، الذرية، الأولاد، الزوج الصالح، ذكر يعني الأشياء الأخرى، مسألة السلامة في الأعضاء والبدن. فيا أخت الفاضلة أنا لا أريد أن أقضي وقت البرنامج في تعداد النعم، نعم الله كثيرة، فعددي نعم الله اللي عندك. صدقيني تتقزم هذه المسألة وترينها بأنها شيء تافه، ما يسوى أن الإنسان يعني يحزن ويتألم. وبعدين هذا شيء اسمه قدر، الله عز وجل هو بيده كل شيء، قدر الأرزاق والأعمار والآجال، قدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء مقدر. ولذلك أنت في قدر، أنت مطالبة ببذل السبب. وأحيانا يصرفك الله عز وجل عن عمل إنما هو لأجلك، قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر، آية عظيمة نقرأها في القرآن لكن ما نطبقها عمليا. ولذلك الله عز وجل هو عالم الغيب، علام الغيوب، هو أدرى سبحانه وتعالى وأعلم بما يصلحك وما ينفعك. فكل شيء مقدر ومكتوب، أنت تبذلين السبب، إن وفقت الحمد لله، إن ما وفقت يقول الحمد لله، لله حكمة في ذلك. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية. أم هدى من ألمانيا تقول أنا طالبة علم، يمر يومي أحيانا أجد نفسي لم أذكر الله كثيرا ولم أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا بسبب حضور حلقات العلم، وأيضا أعلم أولاد العربية وقصار الصور ومسؤولية البيت، أحس بالتقصير، أنا مقصرة، هل طلب العلم في أجر؟ أم هدى بارك الله فيك، طلب العلم أفضل من ذكر الله وأفضل من الاستغفار وأفضل من التسبيح وأفضل من كثير من الأعمال. طلب العلم نعمة من نعم الله، ما عرف فضل طلب العلم إلا من استظل بظلال العلم ومن دخل هذا الجو الإيماني العظيم. ولذلك كنت الفاضلة. وبعدين في مسألة، من قال لك بأن ذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابد لها من هيئة معينة وحالة معينة؟ من قال هذا الكلام؟ أنت طالبة علم تعرفين هذا الشيء، وأنت تدرسين أولادك، ما بين سبحان الله نعم هذه، وأنت كلمة سبحان الله مثلا، صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، أستغفر الله وأتوب، وأنت في المطبخ وتقومين الواجبات، أنت تطبخين، أستغفر الله أستغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقضية أنه والله أنا أعتقد مثلا لازم أني أجلس حتى أذكر الله غير صحيح. الله عز وجل يسر الذكر، ولذلك المسلم يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، يذكر الله على كل حال، حتى وعلى جنابه، والمرأة على في الحيض فترة الحيض تذكر الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخت الفاضلة يظهر أنك حجرتي واسعا، لا أذكر الله عز وجل. يعني بالنسبة لمسألة تقولين الآن أنت أثناء ونفس طلب العلم، هذا أجر عظيم وثواب كبير، نفس يعني وجودك في حلقة طلب العلم. فذكر الله يا أخت الفاضلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لها وقت ولا زمان، تذكرين الله عز وجل على كل حال. أم يحيى من اليمن تقول معي مبلغ 100,000 ريال يمني وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة وكم المبلغ؟ الجواب نعم يا أم يحيى، يجب عليك فيه الزكاة، يجب في هذا المبلغ الزكاة ما دام حال عليه الحول. والزكاة 2500 ريال، زكاة 100,000 2500 ريال. فاطمة من السعودية تقول أختي نذرت بأن لو حملت وجابت بنت تصوم يومين، لكن حملت أول مرة وأسقطت وثاني مرة وأسقطت وهذه ثالث مرة والحمد لله هذا ثالث مرة ولم تسقط، وطلعت معها بنت، هل تصوم اليومين؟ أختي فاطمة الجواب نعم، يجب عليها أن تصوم هذا النذر
لأن الله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول جل وعلا وليوفوا نذورهم. ولذلك ما دام أنها نذرت مع أن أصل النذر مكروه يجب عليها الوفاء بصيام هذين اليومين. أم شام من العراق، أم شام من العراق تقول يا شيخ ما رأيك فيما يسمى بالجدول لتحديد جنس الطفل والأيام الأنسب، منهم من يقول حلال ومنهم من يذهب إلى خلاف ذلك. أم شام بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الجدول الذي فيه تحديد جنس الجنين هو معروف طبعا عن أمم سابقة قديمة يستعملون طبعا حتى في قضية الأطعمة وشيء من هذا القبيل. اللي يظهر لي طبعا مسألة خلافية، اللي يظهر لي ما في بأس، هذا من جملة الأسباب، سبب من الأسباب، فإن وافق ما قدر الله عز وجل حصل، وهذا كله راجع لقدر الله، هذا مجرد سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. اللي يظهر لي بأن استعمال المرأة أو الزوجين لهذا الجدول أنه ما في بأس لأنه من جملة الأسباب. الأخ عفوا الأخ جمال من العراق يقول هل نذكر حرف المناداة يا عند الدعاء، مثلا نقول يا رب احفظني أو نقول رب احفظني، وهل هذا ينطبق فقط عند ذكر كلمة يا رب، وماذا عند قولنا يا الله أو يا مغيث أو يا حي يا قيوم؟ جمال بارك الله فيك، بالنسبة لحرف النداء يا، هذا حرف النداء وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، والدعاء لا يجوز أن يطلبه الإنسان إلا من الله سبحانه وتعالى، الدعاء الشرعي. أما الدعاء العادي النداء يسمى نداء يا فلان تعال يا فلان اذهب، هذا أمر ما له علاقة بمسألة الدعاء، والدعاء عبادة. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، والدعاء يكون بمنادات الله، يقول يا ربي يا الله يا رحمن يا رحيم. ويجوز في الرب أن يقال رب اغفر لي على تقدير محذوف وهو يا رب اغفر لي، يجوز لأنه ورد في القرآن، ورد في القرآن. وزعم بعض يعني بعض الباحثين أو أنه ما يقال يا رب، هذا غير صحيح، ورد في السنة أن في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى ربه بيا رب، وحكى أيضا عليه الصلاة والسلام عن من سبقه بأنهم أيضا قالوا يا رب، وسبق التنبيه على مثل هذه المسألة. أم زياد من العراق تقول عمي أبو زوجي متزوج زوجتان، تقول متزوج بزوجتين، ماتت الأولى وتزوج الثانية، لديه بيوت اثنان، وقال قبل ما يموت أن لكل زوجة بيت لها والأولادها، واحد من البيوت باسم ابنه الشهيد والثاني باسمه، هل نمشي على الشرع ولا على الوصية إلى آخر ما ذكرت يعني من قضية وفاة بعضهم وكذا. أختي أم زياد بارك الله فيك، التركات يمشي فيها الناس على ما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وتقدس هو الذي تولى تقسيم التركات، ولذلك قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، وقال جل وعلا من بعد وصية توصون بها، ثم قال في آخر الآيات المواريث فريضة من الله. لذلك ما يجوز للناس أن يتصرفوا من عند أنفسهم في مسائل التركات إلا في حالة واحدة، وهي قائمة على التراضي والتخارج، يعني يقول خلاص مثلا أنت خذ هذا وأنا أخذ هذا برضا، وليس بإكراه ولا بخديعة ولا بتغرير. فما ذكرت أخت الفاضلة من عمك اللي هو أبو زوجك، البيوت هذه كلها تدخل ضمن التركة، وأمواله وسياراته وأشياء اللي ترك كلها تدخل تحت الشركة. إذا كان الأولاد بينهم تراضي يتخارجون، مثلا يقول خلاص أنت الزوجة الأولى اللي ماتت، ذكرت أنها ماتت، أولادها أنتم لكم هذا البيت، ما يصلح وصية، ونحن لنا هذا البيت مثلا، زين، اللي مات في حياة والدي هذا ليس له شيء، اللي مات في حياة والده ليس له شيء، إنما الذي يرثون هم الذين بقوا بعد وفاة والدهم. فراجعوا بارك الله فيكم بعض المتخصصين من الفقهاء عندكم ويرتبون لكم المسألة بحول الله وقوته. عزيزة بنت رابح من فرنسا تقول يا شيخ أنا أدعو الله كل يوم لكن لا يستجيب الله لي، هل هذا يدل على أني لست امرأة صالحة. يا عزيزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، ومن قال لك بأن الله لا يستجيب لك؟ ها، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة وقد توفرت فيها شروط القبول وانتفت الموانع إلا استجاب الله دعاءه. والاستجابة على ثلاثة أقسام، كما بين صاحب الشرع الذي يوحي الله إليه سبحانه وتعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن يستجيب الله لك هذه الدعوة في الدنيا وتشاهدينها إما حالا أو مآلا، اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة، أو يدفع الله عز وجل عنك من الشر مثلها، يعني شر عظيم مقدر يدفع الله عز وجل عنك هذا الشر بسبب هذه الدعوة وأنت ما تدرين، أو يدخرها الله عز وجل لك يوم القيامة. فأنت يا أخت الفاضلة لا تقولين هذا الكلام أن والله أنا ما استجاب الله لي، هل هذا يدل على أني امرأة غير صالحة؟ لا، الدعوات التي يدعو بها الإنسان إما أن يستجيب الله له، والاستجابة ليست آنية بالضرورة، آنية حالية أو مآلية. في من الأنبياء من دعا الله ما استجيب له إلا بعد سنين وعقود، أو يدفع الله عنك شر أو يدخرها الله لك يوم القيامة. ولذلك الصحابة لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر والله أكبر سبحانه وتعالى. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت يستجيب الله عز وجل لك دعائك ويطرد الله عنك شر، أنت لو علمت ما قدر عليك من الشر ها ودفع الله عنك لسجدت لله شكرا. أنت ما تدرين الآن الله عز وجل رحيم بك. وبعدين يا أختي الفاضلة ليس كل دعوة تكون مناسبة للإنسان، فقد تدعين الله عز وجل بمسألة الله عز وجل العزيز الحكيم الخبير العليم جل وعلا هذه ليست في صالحك، أنت تشوفينها في مصلحتك، والله عز وجل بعلمه سبحانه وتعالى بأن هذا فيها هلاكك أو تلفك أو أذيتك فيصرفها عنك الدعوة إلى طرد شر كبير عنك. بارك الله أكثر من الدعاء وتعلق بالله سبحانه وتعالى. أم عبد الله بارك الله فيها، طبعا أم عبد الله من الأردن، هي في أمريكا الآن، أم عبد الله من أمريكا تسأل تقول بنتي تقول طلعت زكاة رمضان لأن ما عرفت لمين تعطيها، إيش عليها؟ وأنا كنت ناذرة أني ما أكلم أحد 3 أيام وما صار الشيء الذي نظرت لأجله، ما هو العمل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك من أمريكا، طبعا تقول هي أصلا من الأردن. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة رمضان هذه واجبة، قصدك زكاة الفطر هذه واجبة، كيف تتأخر بنتك عنها؟ إذا كان نسيان أو خطأ ما عليها إثم، أما إذا كان تعمد لا عليها إثم، التوبة والاستغفار وتخرجها على قول بعض العلماء بأنها تقضى حتى لو الآن تخرجها. يبقى قضية أنت تقولين نذرتي بأنك ما تكلمين مثلا أحد 3 أيام وما صار الشيء الذي نذرت لأجله، يعني ما كيف نذرت ما تكلمين أحد؟ هذا ما يجوز، حرام. يعني إذا كنت تقول والله نذرت أنني أصمت هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، صحابي اسمه أبو إسرائيل. قال ما له؟ قالوا نذر أن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل، مروه فليتكلم وليستظل. ولذلك هذا نذر باطل أخت الفاضلة، عليك كفارة يمين إن نذرت بأنك ما تكلمين أحد، هذا الصمت منهي عنه عندنا في الشريعة، إن الإنسان ينذر أنه يصمت. بارك الله فيك يا أم عبد الله. عندي الأخت سميرة تقول بنتي تقرأ سورة البقرة يوميا لمدة 40 يوم، تقول إذا أتتها العادة الشهرية هل يجوز أن تقرأها من الهاتف؟ أختي سميرة بارك الله فيك، إذا كانت ابنتك تريد أن تواظب على قراءة سورة البقرة لإشكالات عندها مثلا سحر أو عين أو لأمور مثلا كذا، لا تحدد 40 يوم، وإنما تقرأ ما يعني من دون تحديد، تقرأ من دون تحديد. عموما ما عليها شيء لو قرأت أثناء الدورة الشهرية وذلك للحاجة، لكن ما تلمس المصحف وإنما من المحمول كما ذكرتي. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، كثيرة جدا، أكرر وعيد على أخواني وأخواتي سؤال واحد فقط، بارك الله فيكم، ذكر الاسم أو الكنية والبلد، والصبر أيضا على يعني مسألة الإجابة، لأن الأسئلة عندي كثيرة بالآلاف، فنحتاج أن تصبروا معنا وإن شاء الله نجيب على كل سؤال ورد إلي. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.